منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده مستعدة لتوظيف كافة قدراتها لربط دول بريكس مع ممرات الطاقة والأسواق الدولية. طهران تصف الاتهامات والمزاعم الصهيونية ضدها بأنها لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية. اندلاع مواجهة مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية جراء قمع مسيرات مناهضة للاستيطان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من الضروري القيام بتعزيز الدور الفعال للمؤسسات متعددة الأطراف المستقلة لتحقيق التنمية المتجانسة والسلام العالمي. وأكد السيد رئيسي في كلمة له في قمة دول مجموعة بريكس التي عقدت عبر الفيديو واستضافتها الصين أن إيران مستعدة لتوظيف كافة قدراتها وإمكانياتها للربط بين دول مجموعة بريكس وبين ممرات الطاقة والأسواق الدولية. وشدد الرئيس الإيراني على أن التطورات الدولية مثل الحظر والضغوط الاقتصادية تضاعف من أهمية إنشاء وتقوية المؤسسات الحديثة إلى جانب الأمم المتحدة من أجل تحقيق مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك، إلى جانب احترام سيادة الدول ومصالحها القومية. دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الحكومة التركية إلى عدم التزام الصمت تجاه مزاعم الكيان الصهيوني المثيرة للتفرقة. ووصف خطيبزادة الاتهامات والمزاعم التي أطلقها وزير الخارجية الصهيوني في أنقرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو لا أساس لها من الصحة وأنها مثيرة للسخرية، وتندرج في سياق سيناريو معد مسبقا لتخريب العلاقات بين البلدين المسلمين. واعتبر خطيبزادة هذه المزاعم بأنها جزء من مؤامرة تل أبيب لصرف الرأي العام التركي والإقليمي عن القضية الفلسطينية والأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني الغاصب. للمزيد بشأن المزاعم الصهيونية ضد إيران إليكم التقرير التالي.
سريعة ومثيرة للجدل تحولات السياسة الخارجية التركية في المنطقة، وخصوصا باتجاه الكيان الإسرائيلي الذي يستفيد من تلك التحولات على خلفية سياسته التوسعية والعدوانية. التحولات في السياسة التركية تبدو واضحة المعالم فيما يتعلق بانفتاح أنقرة على تل أبيب في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة. فزيارة وزير خارجية الكيان يائير لابيد لأنقرة الخميس وما صدر حولها من مواقف إسرائيلية تركية تؤكد السعي التركي للعب على أكثر من حبل. لابيد ومن أنقرة أشاد بما زعمه إفشال الأمن التركي لمحاولة إيرانية لخطف أو قتل إسرائيليين في إسطنبول. اعتقل خلالها مجموعة كانت تحضر لتلك العمل، مع وصف عملية الاعتقال بأنها بدت وكأنها مأخوذة من أفلام جيمس بوند بحسب التعبير الذي تردد في عدد من المواقع الإسرائيلية. من جهتها أكدت إيران أن الرد على الاغتيالات الصهيونية قطعي وقوي دون تهديد أمن الدول وسلامة المواطنين العاديين. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة اتهامات وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد لإيران من أنقرة بتدبير مؤامرة لإيذاء إسرائيليين في إسطنبول سخيفة وتهدف إلى تدمير العلاقات الإيرانية التركية وصرف الرأي العام التركي والإقليمي عن جرائم الكيان في فلسطين. وضمن تلك الأجواء أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويشاولو الشروع في إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي بمنطقة تل أبيب إلى مستوى السفير، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائر لابيد في أنقرة. قال تشاويشاولو أن المؤسسات الأمنية لدى الطرفين تواصل العمل بتعاون وثيق. فهل تنجح أنقرة في لعب أدوارها المتعددة في المنطقة؟ وماذا عن انعكاس أدوارها تلك على علاقاتها مع دول الجوار التركي؟ وهل تسهم تلك السياسة في تثبيت أمن واستقرار المنطقة أم العكس؟
قالت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية إنها أرسلت مساعدات إنسانية إلى أفغانستان عبر قاعدة جوية في مدينة باكدشت الإيرانية. مصدر مسؤول بالجمعية أشار إلى إرسال المئات من خيم الإغاثة والسجاد والمواد الأخرى للعوائل المنكوبة جراء الهزة الأرضية الأخيرة التي ضربت ولاية باكتيا الأفغانية. وبلغت قوة الزلزال أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر للزلازل، ما تسبب بإزهاق أرواح أكثر من 1500 شخص وإصابة المئات بجروح. أقيمت مراسم قراءة دعاء كوميل في جوار الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة بمشاركة واسعة من قبل الحجاج الإيرانيين. ووصف المشاركون أجواء هذه المراسم الروحانية بأنها مفعمة بالإيمان والتضرع إلى الله عز وجل. المزيد في التقرير التالي.
مناجاة بين العبد ومعبوده. هنا أشرف بقاع الأرض بعد بيت الله العتيق. هنا المدينة المنورة، مدينة رسول الله التي كل شبر فيها موطئ قدم لخير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا العيون باكية من خشية الله والأيادي مرفوعة إلى السماء دعاء وابتهالا، وأما الأصوات فهي تصلح بدعائكم.
هنا تشعر بأنك أصبحت أقرب إلى الله. ندعو هنا لظهور صاحب العصر والزمان، وأتمنى أن يرزق الله جميع المسلمين زيارة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة.
مناجاة وانقطاع وتضرع لله جل وعلا. بين التوبة والاستغفار والاستغاثة يختلط الدعاء بالدموع. لا تغيب أزمات المنطقة عن الحوائج، فضيوف الرحمن يرفعون اليد إلى السماء طالبين الفرج من الله للأمة الإسلامية.
شعوري لا يوصف، أدعو للجميع هنا. أرجو من الله أن يمن على العالم الإسلامي بالخير والبركة وينقذنا من الأزمات التي تعصف بالعالم الإسلامي.
ومن جوار سيد المرسلين يستعد الحجاج الإيرانيون إلى رحلة الحج، رحلة يتخلى فيها عن الدنيا لينقطعوا نحو الذات الإلهية الجليلة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بأرجاء متفرقة من الضفة الغربية جراء قمعهم مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان. وأكدت كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 100 مدني في بلدات بيتا وبيت الدجن وقريوت بنابلس، لافتة إلى استخدام الجنود الصهاينة قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريقهم. وفي قلقلية شهدت قرية كفرق الدوم مواجهات عنيفة مع أمن الكيان بعد اعتراضهم فعالية أهالي القرية الرافضة للاحتلال والمطالبة بفتح شارع حيوي يربطها بقرى الجوار. وأشعل الشبان الإطارات المطاطية في محاولة لإرباك الصهاينة وتشتيت أنظار قناصتهم، في حين نصبت الكمائن لاعتقال المشاركين بالمسيرة. اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني حقا مشروعا وليست إرهابا، مؤكدا تكريس حق العودة إلى اللاجئين الفلسطينيين. عون ولدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية شدد على أهمية الحفاظ على القدس، وصفا هذه المدينة بملتقى جامع لعدة أديان. ولفت الرئيس اللبناني إلى موقف بلاده الثاني ثابت من القضية الفلسطينية، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم وعاصمتها القدس. قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم إن المفوضية خلصت إلى أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة قتلت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحفي بجنيف إن جميع المعلومات التي جمعناها بما في ذلك من جيش الاحتلال الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي في العراق يعلن إطلاق عملية أمنية جنوب الموصل شمالي البلاد. العدوان السعودي يواصل حرق اتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية. الداخلية التونسية تتحدث عن مخطط لاستهداف حياة الرئيس قيس سعيد. من جديد أهلا بكم. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إطلاق وحداتها عملية أمنية جنوب مدينة الموصل في محافظة نينوى. وأوضحت الهيئة في بيان أن العملية انطلقت بمشاركة عدة أقسام بالحشد كالاستخبارات ومكافحة المتفجرات لملاحقة فلول عصابة داعش الإرهابية بقرى شمال الحضر جنوب الموصل، لافتة إلى حضور قطاعات الجيش ضمن المهام العسكرية. من جهة أخرى تعرضت منشآت شركة دانا غاز الإماراتية شمالي العراق إلى هجوم صاروخي. وقالت مصادر إعلامية إن حقل كومور الغازي في جمجمال الذي تديره الشركة استهدف بصواريخ الكاتيوشا. للمزيد بشأن هذا الموضوع والتطورات الأخرى في العراق نتابع تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
هجم حقل لشركة دانا غاز الإماراتية في شمال العراق اليوم الجمعة مرة أخرى بعد هجوم تعرضت له الشركة على أطراف كركوك شمالي العراق أمس الأول الأربعاء. وتعرض محيط حقل كورمور الغازي التابع لمحافظة سليمانية شمال العراق لهجوم صاروخي فيما لم تعرف الأضرار التي نجمت عن الهجوم. وقال مصدر أمني أن الهجوم استهدف مكان إقامة الموظفين في الشركة دون الحديث عن أي خسائر بشرية. وكانت الشركة أخذت موظفيها الأربعاء بعد تعرض حقلها لهجوم بقذائف هاون. وأكدت وزارة الثروات الطبيعية في الحكومة المحلية بأربيل اليوم الجمعة أنها شكلت غرفة عمليات مشتركة مع شركة دانا غاز المستثمرة في الحقل بعد الهجومين الذين طال الحقل مؤخرا. على صعيد ثاني أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ترك العتبي أن الإطار التنسيقي بكل قواه ماض بتشكيل الحكومة المقبلة وفق آليات تضمن حلول للإشكاليات الكبيرة في المشهد العراقي. وقال العتبي أن حسم تسمية المرشحين للمناصب أمر ضروري، ولكن المساعي الأهم الآن هي بناء تفاهمات قوية مع القوى السياسية لتسريع تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة جملة من المهام سواء في الملفات الاقتصادية أو الأمنية، مضيفا أن هنالك تفاهمات مبدئية في مسار اختيار الشخصيات ولا توجد أي خلافات. وكان 64 نائبا أدوا اليمين الدستورية كبدلاء عن نواب التيار الصدر الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق. وطبقا لنتائج المفوضية العليا للانتخابات أصبح الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في البرلمان بأكثر من 120 نائبا، وهو الأمر الذي يتيح له تشكيل أكثرية برلمانية تستطيع اختيار رئيس جمهورية ورئيس وزراء ومن ثم تمرير الوزارة. بنفس السياق حذر مدون باسم السيد مقتدى الصدر من محاولة عرض وزارات أو مناصب حكومية لمشاركة التيار الصدري في الحكومة القادمة المزمع تشكيلها. ونشرت صفحة وزير الصدر تحذيرا من فكرة قد تطبقها بعض الكتل السياسية، وهي زج وزير صدري من التيار في الحكومة التي يريدون تشكيلها لإسكات الشارع الصدري أو اتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد بحسب وزير الصدر. وطالب وزير الصدر من الشعب ألا يصدق ذلك، محذرا من أن مسايرة خصومه السياسيين، ومجددا التأكيد أن التيار لن يشارك في الحكومة المقبلة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
يمنيا، واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرقها اتفاق السويد لوقف اطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية. مصدر عسكري يمني في المحافظة اشار الى ارتكاب نظام الرياض 50 خرقا بمناطق متفرقة، مشيرا الى شن الطائرات السعودية غارات تجسسية باجواء منطقتي حيس والجبلية. واكد المصدر قصف مجموعات المرتزقة عدة احياء بقذائف في المدفعية، لافتا إلى تعرض مناطق سكنية بالحديدة إلى هجمات بالأسلحة الرشاشة المختلفة. وينتهك النظام السعودي اتفاق التهدئة بالمحافظة ذاتها بشكل يومي أمام المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت المتعمد إزاء هذه الجرائم بحق الشعب اليمني. هذا ويوشك الشهر الأول من الهدنة الأممية في اليمن التي تم تمديدها أن ينتهي، ولا تزال معظم بنودها تواجهها الكثير من التعنت والمماطلة من قبل الطرف الآخر، وفق ما تؤكد صنعاء. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يوشك الشهر الأول من الهدنة الأممية التي تم تمديدها أن ينتهي، ولا تزال معظم بنودها تواجهها الكثير من التعنت والمماطلة من قبل الطرف الآخر، وفق ما تتهم بذلك صنعاء. الرحلات الجوية التي تم تسيرها لم تصل إلى نصف ما كان مقرر لها، فيما لا يزال تحالف العدوان يواصل احتجاز وعرقلة وصول سفن المشتقات النفطية في وقت تستمر فيه خروقاته العسكرية في عدد من الجبهات، وهو ما ينذر بحسب مراقبين بانهيار الهدنة.
ليس هناك رؤية واضحة لهذه الهدنة، فقط إعلان من قبل المبعوث الأممي على وجود هدنة، لكن مسار الهدنة أو خطوط الهدنة ما زالت كما قلت هي غامضة. الطيارة ما زال معرقل، أيضا المشقات النفطية هي الأخرى وسفنها تعرقل.
وفي حين يستمر طرف تحالف العدوان في إغلاق الطرق والمعابر وعدم التعامل بإيجابية مع مبادرات صنعاء الأحادية التي نصت على فتح 3 طرق فرعية في محافظة تعز، أكدت اللجنة العسكرية المعنية بهذا الملف الاستعداد لفتح الطرق في محافظة تعز وبعض المحافظات الأخرى على مرحلتين، وذلك في ردها على مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبيرغ، حرصا منها على التخفيف من معاناة المواطنين وإثبات على حرصها في الدخول في خطوات حقيقية وجادة.
يأتي هذا الرد أيضا تماشيا مع المعطيات الجديدة والمستجدات اللي تقول صنعاء أنها تمد يدها باستمرار حول فتح المعابر وتخفيف الأعباء عن الآخرين، فيما ينبغي على الطرف الآخر أن يلتزم وبجدية في كل بنود الهدنة.
ويقرأ الكثير من المراقبين سير الهدنة بأنها محاولة من قبل الطرف التحالف إعادة ترتيب صفوفه والتحضير لتصعيد جديد، وهو أمر أكدته القيادات السياسية والعسكرية في صنعاء، والتي شددت على ضرورة استمرار التحشيد إلى الجبهات، خصوصا مع وصول تعزيزات عسكرية أجنبية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف.
وترى الأوساط السياسية في صنعاء بأن الطرف الآخر لا يزال يتعامل مع بنود الهدنة بانتقائية ومماطلة مع استمرار خروقاته العسكرية هنا وهناك، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا لسير الهدنة الأممية.
قالت وزارة الداخلية التونسية إن لديها معلومات متواترة تؤكد وجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة الرئيس قيس سعيد تشارك فيه أطراف داخلية ودولية. ووصفت الوزارة في مؤتمر صحفي استثنائي عقدته اليوم بمقرها في العاصمة تونس تلك التهديدات بالكبيرة، مشيرة إلى أنها أحبطت الليلة الماضية ما وصفتها بعملية إرهابية. قالت إنها كانت تستهدف مؤسسة حساسة وسط العاصمة واعتقلت المنفذ. في المقابل حذرت حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني من أن يكون الغرض من إعلان وزارة الداخلية تهيئة الأجواء لحملة اعتقالات واسعة للقيادات السياسية المعارضة في البلاد. للمزيد بشأن المخطط الذي أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها أحبطته، نتابع التقرير التالي.
بينما كان رئيس قيس سعيد يحضر مراسم أحياء الذكرى 66 لتأسيس الجيش التونسي، أوردت وزارة الداخلية في ندوة صحفية معلومات تفيد بوجود مخطط يستهدف حياة رئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة. وأفادت الوزارة بإحباط عملية إرهابية في الساعات الماضية استهدفت أمنيين أمام أحد المقرات وصفتها بالحساسة.
استهداف حياة السيد رئيس الجمهورية وسلامته وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية هي معلومات جدية. تم إحباط عملية إرهابية حاول من خلالها عنصر من الذئاب المنفردة القيام بها ضد التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة.
ردا على ندوة الداخلية عقدت حركة النهضة بدورها ندوة صحفية طالبت فيها وزارة الداخلية بالكشف عن الأطراف الداخلية والخارجية المتورطة في مخطط استهداف الرئيس سعيد، مؤكدة أن السلطات تعمل على إرهاب وتخويف وإقصاء حركة النهضة لا غير.
نطالب بالكشف عن الجهات الداخلية وأيضا عن الجهات الخارجية كما ذكر الشخص المكلف اليوم بالنقطة الإعلامية لوزارة الداخلية. نطالب الرأي العام في تونس من حقه باش يعرف شكون هالجهات الداخلية وشكون هالجهات الخارجية المورطة وفق ربما الأبحاث الأولية في استهداف قيس سعيد. تحذر النهضة من الزج بمؤسسات الدولة في الصراع السياسي.
حركة النهضة عبرت عن تنديدها بإيقاف أمينها العام الأسبق المستقيل حمادي جبالي على ذمة ملف جمعية خيرية يشتبه في ضلوعها بعملية تبييض أموال، فيما حذر مراقبون من تحول جذري في طبيعة الصراع السياسي نحو استعمال أدوات أمنية وعسكرية.
معركة سياسية وأن قد تأخذ منعرج أمني عسكري سياسي معقد على غرار ما وقع في تجارب سابقة. هذه الاتهامات الخطيرة التي وجهتها وزارة الداخلية خاصة عندما تستهدف السيد رئيس الجمهورية يفترض أن يقع الكشف عن المتهمين الحقيقيين فيها لضمان مصداقية مثل هذا المسار.
الفوضى السياسية تفتح على مخاطر كبيرة تستهدف أمن الدولة.
بدأت في العاصمة الرواندية كيغالي اليوم قمة قادة منظمة الكومنلوث وسط جدل حول اتفاق لإبعاد مهاجرين من المملكة المتحدة إلى رواندا التي تتعرض لانتقادات بشأن سجلها على صعيد حقوق الإنسان. وستعقد القمة يومي الجمعة والسبت، لكن العديد من رؤساء الدول أو الحكومات اختاروا أن يكونوا ممثلين ولن يحضروا المناقشات التي ستعقد خلف الأبواب المغلقة. وتضم الكومنلوث 54 دولة بما في ذلك 15 مملكة غالبيتها كانت أقاليم سابقة في الإمبراطورية البريطانية يعيش فيها أكثر من 2.5 مليار شخص يمثلون ثلث البشرية. أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن تحرير بلدة غورسكويا بجمهورية لوغانسك الشعبية بعد ساعات من الإعلان عن تحرير بلدة زولوتوي. وأشار قديروف إلى نجاح المقاتلين في تدمير الوحدة الأوكرانية في مناطق الاشتباك، لافتا إلى مغادرة البقية مواقعهم تاركين كميات هائلة من السلاح والعتاد. قتل 5 من المهاجرين غير الشرعيين أثناء محاولتهم اقتحام حدود مدينة ميليليا الإسبانية قادمين من المغرب. نهاية الحصاد إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده مستعدة لتوظيف كافة قدراتها لربط دول بريكس مع ممرات الطاقة والأسواق الدولية. طهران تصف الاتهامات والمزاعم الصهيونية ضدها بأنها لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية جراء قمع مسيرات مناهضة للاستيطان. دمتم سالمين في أمان الله.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم سنتعرف وإياكم على أحد أهم المراكز الثقافية في إيران، والتي تحمل مهمة تنفيذ البحوث في 3 حقول أساسية، هي الحقل الثقافي والفني وحقل التواصل.
إنه المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل، وهو يعد أهم مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، والتي تجري البحوث في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.
مستمعينا الكرام، منذ عام 1999 بدأ معهد أبحاث الثقافة والفنون والتواصل أنشطته الدراسية والبحثية بناء على ترخيص وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، ومن أجل تلبية الاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
اعتزم المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل التحول من معهد بحثي يتعامل فقط مع الدراسات الأكاديمية والأساسية والنظرية إلى معهد بحثي يدرس ويحل قضايا الوزارة والمشاكل العامة التي تواجهها الساحات الثقافية والفنية في البلاد.
يمكن الإشارة إلى الخطوات الأساسية التي قام بها المعهد للحصول على إذن من مجلس تطوير التعليم العالي وتشكيل مجلس أمناء وتحويل المعهد إلى معهد أبحاث بصلاحيات مطلوبة وتنفيذ مشاريع بحثية متنوعة وشاملة مثل الخطة الوطنية الكبرى للقيم والمواقف لدى الإيرانيين وغيرها من الخطط والبرامج الضخمة.
قام هذا المعهد البحثي بوضع برنامج مدروس لتطوير وتحسين مستواه العلمي من خلال تسهيل عملية المشاريع البحثية وتفعيل المعاهد البحثية وجذب أعضاء هيئة التدريس والحصول على التراخيص اللازمة في هذا الصدد ليتحول من منظمة إدارية وعلمية بحتة إلى العقل المدبر لنشاطات الوزارة لأداء رسالتها بأفضل صورة.
مستمعينا الكرام، يدار المعهد البحثي من قبل مجلس أمناء يتألف أعضاؤه من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رئيسا لمجلس الأمناء، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا أو من ينوب عنه، رئيس منظمة الإدارة والتخطيط أو من ينوب عنه، 3 إلى 5 شخصيات علمية ثقافية مؤثرة في تطوير وتقدم المعهد البحثي، رئيس المعهد البحثي كسكرتير لمجلس الأمناء، ويتم تعيين مدير المعهد البحثي بقرار من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل هو معهد بحثي يهدف إلى تلبية الاحتياجات البحثية في مجال الثقافة من خلال التركيز على الاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ومن أجل تحقيق أهدافه وأداء واجباته وإلى جانب الاعتماد على معرفة وإبداع الباحثين، يقوم المعهد البحثي بمد جسور التواصل مع الباحثين والمعاهد والجامعات والمراكز العلمية والبحثية داخل البلاد وخارجها. وبحسب النظام الأساسي للمعهد، فإن من مهامه القيام بمشاريع بحثية في مجالات الثقافة والفن والتواصل والقضايا ذات الصلة. وفي هذا الصدد تم الانتهاء في عام 2020 من 67 مشروعا بحثيا، وكان 79 مشروعا قيد التنفيذ حتى إعداد هذا التقرير. وفي هذا السياق، قدم المعهد الحماية المطلوبة لأطروحات الطلاب التي تندرج ضمن المهام البحثية والدراسية للمعهد، حيث قدم الدعم ل 28 رسالة جامعية. أشرف المعهد على إنجاز 18 مشروعا ضخما بعد الانتهاء من إنجاز 37 مشروعا ضخما على مستوى البلاد عام 1990. أصدرت منشورات المعهد البحثي أيضا 214 عملا، بما في ذلك الكتب الجديدة التي أعيد طبعها والتقارير الثقافية والمجلات الفصلية. يقوم المعهد البحثي أيضا بإعداد عدة مجموعات دراسية تحليلية ووصفية ومجموعة المقالات والتقارير الثقافية. قام المعهد بإنتاج ونشر التقارير الثقافية السياسية في المحاور 3: الثقافة والفن والتواصل، لتقديمها إلى الوزارات ذات الصلة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل.
أيها الإخوة والأخوات، أدرجت عدد من البرامج والمحاور العلمية والعملية على جدول أعمال هذا المعهد البحثي، نشير إلى بعض منها: تغيير الرؤية الأساسية لمديري البحوث من مفهوم التنمية الثقافية إلى مفهوم التطور الثقافي،
تعزيز البحوث في مجال تحديد السياسات وتوفير جسور التواصل الإداري بين الباحث ورجال التقنين والمنفذين للسياسات الثقافية،
انسجام البحوث في الوزارة اعتمادا على مناهج استراتيجية،
الانتقال من البحث النظري إلى البحث التطبيقي العملي لحل المشاكل الثقافية،
جذب أعضاء متخصصين وملتزمين ومؤهلين لهيئة التدريس كأساس لأنشطة البحث المستدامة التي تتطلبها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي،
إيجاد آلية وتنظيم مناسب للأنشطة البحثية بخصوص الإجراءات البحثية في معاهد البحث ومجموعات البحث العلمي الجامعي، وكذلك لمراجعة الهيكل العام لمعهد البحث، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة أمام المجالات الثقافية المختلفة.
أجل مستمعين الأكارم، يتشكل المعهد البحثي من 3 أركان، هي معهد بحوث الثقافة، معهد البحوث الفنية، معهد بحوث التواصل، إذ يغطي كل معهد من معاهد البحث أيضا مجالات بحثية مختلفة من خلال تشكيل مجموعات بحثية علمية ذات صلة بأنشطته.
في كل معهد بحثي يتم تحديد وتشكيل مجموعات علمية بهدف الاستجابة للاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وبحضور أعضاء هيئة التدريس وخبراء بارزين من معهد البحوث، بالإضافة إلى تحديد المشاريع البحثية وتنفيذها والإشراف عليها وعقد الاجتماعات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة. يقوم كل معهد بحثي أيضا بإعداد تقارير ثقافية تخصص محاورها.
أيها الأكارم، يعد مكتب المشاريع الوطنية أحد الأقسام الناشطة في المعهد البحثي، وهو يقوم بتنفيذ المشاريع والدراسات الميدانية على المستوى الوطني. تعد الدراسات والمسوحات الاستقصائية الوطنية للقيم والمواقف الإيرانية ورأس المال الاجتماعي واستهلاك السلع الثقافية والتطورات الثقافية الإيرانية من بين أكثر الدراسات المعروفة التي أجريت في هذا المكتب.
من المسوحات الوطنية التي أجريت في مكتب المشاريع الوطنية يمكن الإشارة إلى المواضيع الآتية: الاتجاهات الثقافية والتوجهات الاجتماعية في إيران عام 1974، الوعي والمواقف والسلوكيات الاجتماعية والثقافية في إيران عام 1995، نشاط واستهلاك السلع الثقافية في المدن عام 1999، نشاط واستهلاك السلع الثقافية في الأرياف سنة 2000، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الأولى سنة 2000، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الثانية عام 2003، التطورات الثقافية للمجتمع الإيراني عام 2004، تقييم رأس المال الاجتماعي للدولة الموجة الأولى عام 2004، تقييم رأس المال الاجتماعي للدولة الموجة الثانية عام 2014، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الثالثة عام 2015، الوضع الاجتماعي والثقافي والمعنوي للمجتمع الإيراني عام 2016، استهلاك السلع الثقافية في إيران الموجة الثالثة عام 2009.
هذا بالإضافة إلى بحوث ميدانية أخرى كانت قيد التنفيذ، مثل دراسة الثقافة الإعلامية على المستوى الوطني، دراسة أبعاد انضمام إيران إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، استطلاع الرأي العام حول الوظائف الاجتماعية والثقافية للرياضة دراسة نمط الحياة الإيرانية وتقييم هوية الإيرانيين.
مستمعينا الكرام، وقفة مع ضيف البرنامج عبر المقابلة بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
آلاف التحية وأطيب المنى لضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي في طهران، وإليكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كما تعلم هناك الكثير من المعاهد البحثية في إيران، وخاصة المعاهد البحثية الثقافية والفنية والارتباطية. كيف تقيمون دور هذه المعاهد الثقافية والفنية في تطوير وتنشئة الأبعاد الثقافية في بلدنا، وما هي ضرورة وجودها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن كل نشاط ثقافي وكل نشاط إنساني بحاجة إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة التخطيط البرمجة ومرحلة التنفيذ والإجراء. بمعنى المجتمع الإيراني يتمتع بميزات أساسية من عراقة في الحضارة والثقافة الإيرانية والإسلامية. فبعد ما شاهدنا من تطورات سياسية في نظام الحكم الجمهورية الإسلامية، نلاحظ أن التركيز الأساس على موضوع التوجيه الثقافي أو ما يسمونه حاليا بتثقيف المجتمع، بمعنى رفع المستوى الوعي الثقافي لمختلف الشرائح الاجتماعية من النخب إلى الجمهور والشارع. لذلك كان من الجدير أن تكون هناك مؤسسات معنية بموضوع التخطيط والبرمجة، إضافة إلى الإشراف على التطبيق الصحيح والسائد والهادف الناجح لهذه الخطط. النقطة الثانية، إن هذه المؤسسات إضافة إلى الاستفادة من التجارب الحاصلة في سائر المجتمعات في موضوع التثقيف بين هذه المجتمعات، أصبحت رصيدا ورأس مال كبيرا للاستفادة، إضافة إلى الاستلهام من القيم الإسلامية التي تعتبر كنزا مهما في هذا العمل الذي نسميه بالتخطيط الثقافي في المجتمع والبرمجة الثقافية. أما بالنسبة إلى التنفيذ والمساهمة في تطبيق هذه البرمجة، فإن هذه المؤسسات تحاول أن تفتح وتفسح المجال لمساهمة الشعب بكل شرائحه، لأن العمل الثقافي لا يمكن أن يكون بشكل الأوامر التي تصدر من الأعلى إلى الأدنى، بل لابد وأن تكون هناك رغبات ودوافع إيجابية لمتابعة العمل الثقافي. لذلك إن إفساح المجال لدور الفنانين والأخصائيين والمجالات الإعلامية، كل هذه أصبحت من المهمة لهذه المؤسسات. فلذلك على سبيل المثال، نحن في الوزارات المعنية بالتعليم المعنية بالثقافة تلعب دور الوسيط بين المجموعات التي تقوم بتخطيط والبرمجة الثقافية وبين مختلف الشرائح من الشعب الذين يحبون يلعبوا دورا في تنفيذها.
معذرة دكتور، كما تعلم أنه بعد انتصار ثورتنا الإسلامية في إيران، والتي هي بالأساس ثورة ثقافية، فتحت كثير من المعاهد البحثية وأجريت الكثير من الدراسات على مدى هذه السنوات الطويلة، فكيف تقيمون هذه الدراسات والبحوث والنشاطات الثقافية والفنية؟
طبعا إن قضية الثقافة قضية سيالة وقضية جارية، لا يمكن أن تتوقف عند حدود خاصة. فنلاحظ بتغيير التقنيات وتغيير المنتجات الإنسانية وتغيير الأحداث التي تطرأ على كل مجتمع، لابد من التغيير في هذه النشاطات. ولذلك إن المعاهد إذا أردنا أن نعلم مؤشرا لمدى نجاحها تجاه مسؤوليتها ومهمتها للتطوير الثقافي ولتثقيف المجتمع، إذا تمكنت هذه المعاهد من المواكبة والمسايرة مع هذه الأحداث وتقديم النتاج الثقافي يتناسب مع ما يحتاج إليه كل مجتمع وفق قيمه، فنقول أن هذا المعهد ناجح. حسب رأيي أن ما نجده حاليا مما نسميه الغزو الثقافي من جانب، وهناك المغالبة الثقافية، وإذا كانت بتسمية إيجابية نسميها بالمثقفة، فإن هذا الكم هائل من التبادل الثقافي إما أن تكون في إطار المثقفة أو في إطار المغالبة الثقافية أو الغزو الثقافي بأسوأ تفسيرا، فنحن نحتاج دوما إلى مؤسسات تتكفل مسؤولية التخطيط والبرمجة والحفاظ على المبادئ الثقافية من جانب، ومن جانب آخر التطوير الثقافي نحو الأعلى من الالتزام بالقانون والتمسك بالقيم والاهتمام بشؤون المجتمع والسلوك المعياري في المجتمع. فمن هذا الجانب ممكن أن نقول أن نسبة نجاح هذه المؤسسات وضرورتها تكون تقريبا في المستوى المنتصف ولا يكون في المستوى الأعلى، فإن لا يزال أمامنا عقبات كؤودة بحاجة إلى أن نزيلها ونجتازها ونصل إلى مرحلة أعلى من هذا. فإن المستوى الثقافي يرتبط بشكل مباشر إلى عنصرين أساسيين، إلى المعنيين بتخطيط النشاطات الثقافية في المجتمع والحفاظ على مبادئ ثقافية. عنصر الثاني توفير المجال للمساهمة الثقافية بمختلف الأذواق وبمختلف السلائق الاجتماعية.
جميل، شكري الجزيل لك دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
في أمان الله ورحمة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي ولضيفها الكريم على إتاحة هذه الفرصة للبرنامج ألوان ثقافية، ونعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
أيها الأحبة، قام المعهد البحثي بإصدار أكثر من دورية ومجلة علمية، هي مجلة الدراسات الثقافية التواصل، مجلة الدراسات الاستراتيجية للثقافة، مجلة رضوي للثقافة، مجلة مؤشر البحث. في هذا السياق نجحت المجلة الفصلية لدراسات الثقافة والتواصل في الحصول على مرتبة البحث العلمي.
وقد تمت أرشفة هذا المنشور ضمن قاعدة بيانات الاستشهادات العلمية في العالم الإسلامي المعروفة اختصارا بISC، وقاعدة بيانات جامعة الجهاد الجامعي العلمية المعروفة اختصارا بSID. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للمقالات على الموقع المخصص للمجلة ربع السنوية على العنوان التالي www.jccs.ir.
من أجل متابعة البرامج البحثية والإشراف عليها وتنفيذها، تم تحديد قسم البحوث في هذا المعهد البحثي ليعمل ضمن ثلاث دوائر، هي إدارة شؤون البحث وإدارة العلاقات العلمية والبحثية وإدارة مركز التوثيق والمعلومات.
يهدف هذا القسم إلى ما يلي: الإشراف على التنفيذ السليم لجميع الشؤون البحثية والمكتبات وقواعد البيانات الخاصة بمعهد البحث وفقا للموافقات واللوائح والقوانين ذات الصلة.
التخطيط ورسم السياسات لتعزيز وزيادة مستوى التعاون العلمي والدولي.
إعطاء الأولوية للابتكار والإبداع في المجالات النظرية والبحوث التطبيقية في مجال الثقافة والفن والإعلام.
الرقابة والإشراف على عمليات البحث لمعهد البحوث حسب جدول الخطط المعتمدة.
إجراء الدراسات اللازمة في مجال تقويم الأنشطة البحثية وتقويم الأداء البحثي السنوي لعرضها على مدير معهد البحث.
إقامة العلاقات اللازمة مع المؤسسات المحلية والأجنبية من أجل التعاون في شؤون البحث وتبادل الخدمات العلمية.
التعاون في تقديم الخدمات العلمية والثقافية والاجتماعية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتنفيذ كافة أمور عقود البحث والخدمات بين معهد البحث والمؤسسات الأخرى.
التخطيط لاستخدام فرص الدراسة لأعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الدولة، بما في ذلك مراكز البحث العلمي والجامعي والحوزات العلمية وفق المعايير المعتمدة.
إعداد البرنامج البحثي لمعهد البحث وعرض الأهداف وتحديد أولويات البحث في إطار خطط متوسطة وطويلة المدى.
مراجعة وتقييم أنشطة المعهد البحثي في إطار خطط التنمية بناء على أهداف وثيقة الآفاق المستقبلية وخطط التنمية والخطة العلمية الشاملة للبلاد في مجال الثقافة والفن.
وأخيرا تحديد وتعريف مواضيع وبرامج البحث العلمي المشتركة والتخطيط لتوفير التسهيلات وتخصيص الأموال اللازمة للتفاعل العلمي.
مستمعينا الكرام، أقامت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي نحو 15 دورة من المهرجان الدولي للبحوث الثقافية، وذلك بهدف تطوير البحث الثقافي في مجال الثقافة والفن الإيراني وتشجيع الباحثين والمفكرين المحليين والأجانب على البحث في أبعاد مختلفة من الثقافة والفن والتواصل في إيران وتحديد وتقديم أفضل الأعمال في مجال البحث الثقافي.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يكثر الحديث اليوم عن الثقافة ودورها وتأثيرها في المجتمعات المختلفة وتنميتها في مختلف الاتجاهات، لا سيما في الجامعات والمراكز الأكاديمية، مما يدل على أهمية القضايا الثقافية لا سيما في مجال الموضوعات العلمية والبحثية، إذ تعتبر الثقافة واحدة من الخصائص الرئيسية لجميع الأمور الهامة. تتجلى ثقافة أي مجتمع في تصاميمه ووجهات نظره وفنونه وعمارته، يحمي الناس في كل أرض قيامهم ويلتزمون بمعاييرهم في بناء المخططات الحضرية باستخدام معتقداتهم الثقافية والدينية. وفي هذا الإطار يشدد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله على ضرورة العمل الثقافي في كل الأمور، حيث يؤكد أن الثقافة أساس عمل الأمة في أي بيئة عمل أو حياة. عندما لا توجد مواجهة ثقافية أو سلوك ثقافي أفضل، لن نحقق نتيجة محددة في تلك البيئة. إلا أنه يجب القول إن البرامج الثقافية يجب أن تكون معتمدة على الأسس العلمية والدراسات الميدانية لتؤتي نتائج إيجابية، وهذا المهم تتحمله مراكز دراسات وبحوث مثل المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
حان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمع